رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد تكلمنا في المرات السابقة عن موضوع الأخلاق، وخصصنا ذكر الأخلاق بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقلنا كيف أننا بحاجة هذه الأيام لأن نستعيد أخلاق الرسول صلوات الله وسلامه عليه حاجة ماسة، حاجة اليوم إلى استعادة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم صارت ملحة وضرورية، وهي دائما ملحة وضرورية، لكن يزداد الاحتياج إليها حينما يحدث نوع من أنواع التجاهل والتغافل عنها. الحقيقة إن الأيام الأخيرة صار هناك نوع من إغفال هذا الجانب الأخلاقي، صار هناك نوع من اختلاط الرؤية، إن الناس بقت متصورة إن معنى فكرة الثورة أو فكرة التحرر من الظلم وخلافه أن ذلك مؤدى أن يسيئوا إلى بعضهم البعض أو يتجاوزوا في حق بعضهم البعض. ولذلك كان من الضروري أن نقف هذه الوقفة مع قضية الأخلاق، وأحسن ما نتعرض إليه من أخلاق وأخلاق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي زكى الله عز وجل خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. تكلمنا في المرة قبل الماضية عن خلق العفو والتجاوز والحلم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو إلى أبعد درجة، إلى ما لا يتصور فيه العفو، وكان يعفو عن كل حقه، كما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ومن تقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، ومن تصر لنفسه قط، إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتصر النبي صلى الله عليه وسلم لله لله. فصلنا في الجزء الأول كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينتصر لنفسه، بل كان يعفو حتى على أشد الناس ظلما له، كان يعفو عنهم. وضربنا مثل بذلك أو أمثلة كثيرة، كان من أهمها مثال عبد الله ابن أبي ابن سلول. تذكرون كيف أنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء بلغ أهله، بلغ السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، حينما يعني اتهمها في عرضها، وبدأت حادثة الإفك التي تولى كبرها عبد الله بن أبي بن سلول. ورغم ذلك تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه حينما توفاه الله عز وجل، وحينما وقف عمر أمامه يقول: يا رسول الله تصلي على هذا المنافق؟ قال: أخر عني يا عمر، إني قد خيرت فاخترت، إني قد خيرت فاخترت، ولو أني أعلم أني لو استغفرت لهم أكثر من 70 مرة يغفر الله لهم لفعلت. هذا في آية التوبة: إن تستغفر لهم 70 مرة، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الرقم يعني رقم معناه أنك مهما استغفرت من عدد أو من مرات فإن الله عز وجل لن يغفر لهم، لكن مع ذلك يقول: لو أن العدد كان يعني غير ذلك، يعني لو العدد فعلا معناه أنك 70 مرة مش هيغفر لهم، لكن 71 يغفر لهم، لاستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 مرة. وهذا دليل على رغبته في الاستغفار، وعلى رغبته في ألا يعذب أحد بسببه. وحينما تقدم ليصلي عليه وصلى عليه بالفعل، يعني الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله ابن أبي بن سلول، وهذا قبل نزول قول الله سبحانه وتعالى، قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. الشاهد كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم هنا العفو عن حقه، كيف عفى عن هبار بن الأسود الرجل الذي تسبب في قتل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، كيف أنه حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن كنا قوما أهل جاهلية، فأعزنا الله بالإسلام وهدانا الله بالإسلام وبك، فإني قد آمنت فاعف عن ذنبي وما كان مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما وقد تبت؟ أما وقد أسلمت؟ فاذهب فإن الإسلام يجوب ما قبله. فعفى عن حقه الذي قد لا يستطيع مخلوق منا أن يصل إلى هذه الدرجة من درجات العفو. لكن هذا الأمر ينبغي كما قلت أن يتوازن، يحدث توازن بينه وبين قضية الغضب لله سبحانه وتعالى. ما ينفعش الإنسان يعفو في حق الله سبحانه وتعالى، في حرمات الله، لأن المسلم لابد أن يكون من أصول إسلامه أن قلبه فيه تعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الإنسان لما يجد أن شعائر الله بالنسبة له حاجة كده ملهاش قيمة، هذا إنسان هناك خلل في إيمانه، هناك خلل في إيمانه. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. والحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالعطاء والمنع يكون لله سبحانه وتعالى، والحب والبغض يكون لله. هذا هو حال المسلم المؤمن اللي في قلبه إيمان، لابد أن يجد في صدره هذه المعاني، يغضب ويبغض لله سبحانه وتعالى. مش زي ما بعض الناس متخيلين أن الدين ده دروشة ويقعد يقول لك: لا سمع، قول في دين يدعو للبغض. لا، ما فيش دين يدعو للبغض في ذاته، إنما البغض في سبب. اللي بيحب الله عز وجل حبا حقيقيا، وأنا اتكلمت قبل كده في المعرض لما كنا بنشرح عقيدة الولاء والبراء من شهور يمكن، اتكلمنا عن قضية أن الإنسان لا يقبل على نفسه أن من آذى حبيبا له لا يستطيع أن يحبه. تذكروا لما قلت مثلا، ضربت مثل بالوالد والوالدة، بالأب والأم، ويأتي رجل، يأتي أنا مثلا وأؤذي والدك أو أؤذي والدتك، أؤذيهم بلفظ، أتكلم عنهم كلام سيء، أو أؤذيهم إيذاء ماديا أو معنويا، وهذا الإيذاء أنا ظالم لهم فيه، كيف تستطيع أن تحبني؟ يعني أنت بتتكلم عن حاجة مش حاجة موجودة في البشر. يعني هذا اللي أنا أعرفه في بني البشر، الإنسان الذي يحب شيئا أو يحب شخصا خالصا من قلبه لا يستطيع ولا يتمكن أن لا يترجم هذا الحب إلى موالاة، إلى أن يكون هذا الحبيب وليا له. ولله تعالى المثل الأعلى، لا يستطيع إنسان ألا يغضب ممن تجاوز في حقي أحب إيه؟ يعني الأحب إلى قلبه، الأحب إلى قلبه هو الله سبحانه وتعالى. مفروض أنه ما ينفعش أصلا يعني أقول لفظ مقارنة، يعني لفظ مقارنة هقول إيه؟ هقول هتحب ربنا أكتر من والدك والدتك؟ اللفظ ده أصلا ما ينفعش أقوله. أنت مفروض لا يقارن شيء من المخلوقين بحبك لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال ذلك: والذين آمنوا أشد حبا لله. حاجة ملهاش مقارنة، حاجة مفضلة، تمام؟ هذا التفضيل وهذا الحب مؤدى أن الإنسان يغضب ويبغض من تجاوز في حقه. إذا كان المخلوقات الجمادات بتطبق هذه العقيدة، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ليه الهيصة دي بتحصل؟ ليه الجبال هتقع والأرض هتنشق والسماء بتتفطر؟ ليه؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، الآيات من سورة مريم. هذا دليل دامغ وصريح على أن الإنسان أو المخلوق الذي يحب الله عز وجل، السماوات والأرض دي مخلوقات من خلق الله، عبيد لله سبحانه وتعالى، غضبت لله، غضبت حينما رأت أن هناك من يتعدى على جناب الله سبحانه وتعالى ويدعي له الصاحبة والولد ويتجاوز في حق تنزيهه وتقديسه. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. النهاردة لا يقول لك لا بس الحب ده شيء لا لابد أنك أنت تحب الناس كلها لا لابد أن أنا أحسن معاملة الناس. وإحنا قلنا تفريق مهم جدا بين إحسان المعاملة الذي هو مأمور به مع من لم يقاتلنا في الدين ولم يخرجنا من ديارنا، وبين الشعور القلبي. الشعور القلبي إنسان الذي يجده في قلبه من غضب أو من بغض حينما ينظر إلى انتهاك حرمة من حرمات الله، ده شيء الأصل إن هو تلقائي، الأصل إن هو غيرة كما قلنا في الخلق اللي بنتكلم عنه النهاردة. الغيرة حينما عجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غيرة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أدخل على أهلي أجد ما يريبني فأنتظر أن أشهد أربعا، أجيب بقى لسه أربع شهود أطلع الشارع أدور تعالوا يا جماعة شوفوا أهلي بيعملوا إيه وأجيب، ما أقدرش. قال لا والذي بعثك بالحق لأطيحن بالرأس عن الجسد ولا أضربن بالسيف. فعجب الصحابة قالوا يعني ما هذه الكلمات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد؟ تعجبون من هذه الغيرة؟ والله إني لأغير من سعد، والله أشد غيرة مني ومن سعد. الغيرة هنا هي الغضب لحرمات الله سبحانه وتعالى، سنغضب والله عز وجل يغضب لذلك. لما كسفت الشمس حصل كسوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه، خرج يبكي وقال والله ما من أحد أغير من الله عز وجل من أن يزني عبده أو تزني أمته. طب إيه العلاقة دلوقتي حصل كسوف، إيه مال ده ومال الزنا والعياذ بالله؟ قال لك إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد خشي أن يكون هذا عذابا من الله سبحانه وتعالى. مشهد الكسوف ده النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون إذان عذاب من المولى سبحانه وتعالى بسبب وجود هذه الفحشة، لأن ما يعلمه عن ربه سبحانه وتعالى أنه يغار ويغضب. والمسلم يغار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم الحديث الجامع المانع، حديث يعني يجمع هذا المعنى بإحكام شديد، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يغار والله أشد غيرة. يجي النهاردة بقى الناس عايزاك، لا عايزين مؤمن أليف، الإسلام المستأنس الأليف كده، لا ما بيزعلش من حد، الناس تعبد بقر تعبد فران، الناس تتعدى على أمر الله عز وجل، تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، تشتم ربنا سبحانه وتعالى. هو عايز مسلم إيه؟ أليف ما بيزعلش، يحصل ولا في دماغه إيه المشكلة، راجل كده إيه يعني لا أجد لفظا يقال عليه إلا بارد. صح؟ واحد يسمع هذه الأمور التي تغضب الحجر والشجر والسماوات والأرض ولا يغضب، يبقى إيه؟ حاطط بقى قلبه في تلاجة، مش موجود معانا هنا في دنيا البشر. لكن لو هو يحب الله عز وجل حبا حقيقيا كما أحب أبناءه أو آبائه أو آباءه لما تكلف ذلك. مسائل دي يا إخواني مش متكلفة والله، يعني ما تجيش كده تظن أن أنت إيه أنا هبذل مجهود عشان أغضب لله عز وجل لما حد يقول كلمة وحشة عليه أو حد يقول كلمة وحشة على حبيبه صلى الله عليه وسلم. لا الكلام ده مش متكلف، هذا الكلام نتيجة طبيعية لحبك لله سبحانه وتعالى، ده النتيجة الطبيعية. وزي ما ضربت لك مثل، أنت شوف كده اسهى على والدك الله يحفظه أو يرحمه إن كان توفاه الله، أو والدتك الله يرحمها أو يحفظها، أيا كان حالهم، شوف لو حد يقدر يتجنى عليهم بكلمة هل تستطيع أن تقبله أن تتحاب معه؟ لا لا أظن ذلك، إلا لو راجل بقى يبقى ما بيحبش أبوه وأمه بقى، يبقى ما صدق صح؟ إنه واحد بيحب أبوه وأمه أو ابنه وحد تعدى عليهم وهو قاعد كده ساكت إزاي؟ ما فيش كلام ده. فلذلك هذا الخلق الذي بين أيدينا الليلة هو خلق ليس متكلفا، إنما هو كما قلت لحضرتكم النتيجة الطبيعية لحبك لله وتعظيمك لله سبحانه وتعالى. وهو خلق رأيناه في يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهنفصل، وفي كثير من الأنبياء، مش النبي صلى الله عليه وسلم لوحده. يعني لما تيجي تشوف مثلا أنبياء الله صلوات الله عليه وسلم، تلاقي عندهم حتة الغضب دي. الغضب لإيه؟ مش الغضب عمال على بطال، وإلا الوصية الأصل فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل قال له أوصني، قال له إيه؟ لا تغضب، لا تغضب. ده الغضب اللي إيه؟ غضب للنفس. إنما لله سبحانه وتعالى بنجد أن هذا خلق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. لما موسى عليه السلام رجع فوجد القوم قد يعني عبدوا العجلة من دون الله سبحانه وتعالى، سيدنا موسى عليه السلام ربنا بيوصف حاله بيقول إيه؟ فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. ده الأسف ده أو الأسف ده أشد من الغضب. فلما آسفونا إيه؟ انتقمنا منهم. الأسف ده بقى يعني أشد، كما يقول المفسرون أشد درجات الغضب، مش غضب عادي بقى، لا غضب الأسف بقى ده يعني أشد نوع. فلما آسفونا انتقمنا منهم، فمنهم من أغرقنا، ومن الآيات بقى الانتقام الشديد من الله سبحانه وتعالى، انتقام الله عز وجل من الذين أغضبوه. فسيدنا موسى عليه السلام لما شاف هذا المشهد، شوف القلب الحي بقى، خلي بالك ما تحملش. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم؟ وأخذ الألواح فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. أنت متخيل الانفعال اللي هو فيه؟ لماذا؟ لأنه وجد انتهاكا صريحا وانتهاكا غير مبررا. بني إسرائيل دول شافوا كمية آيات، يعني شافوا البحر بيتفلق يا أخواننا، فكان كل فرق كالطود العظيم وهم ماشيين في النص كده. تخيل واحد ماشي كده في عمق البحر والجنبه جبل مية وجبل مية تاني وما بينزلش عليه، وبعدها أول ما يعدي كم يوم ويطلع يلاقي نفسه بيعبد عجل. إيه ده؟ لما رأى موسى عليه السلام ذلك غضب لمقام الله عز وجل وغار لمقام الله سبحانه وتعالى، فإذا به يفعل أو يكون رد فعله هكذا، أخذ برأس أخيه يجره إليه. وأكثر واحد غضب منه أخوه. ليه؟ إن ده اللي كان يتحمل المسؤولية. بعد كده طبعا فهموا أنه هو خشي أن إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فقدم هارون عليه السلام مسألة وحدة الصف مؤقتا حتى يأتي موسى عليه السلام ويبدأ إيه؟ يحل هو المشكلة دي. لكن في البداية قال لا يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فراقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يبقى ده مشهد غضب أهو، هذه خلق من أخلاق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ولما سليمان عليه السلام أرسلت إليه ملكة سبأ بالهدايا، وإني مرسلة إليهم بهدية فإيه؟ فناظرة بما يرجع المرسلون. نشوف كده الراجل ده هيبيع دينه بقد إيه، ما نتفرج. فأرسلت إليهم الهدية، شوف رد فعل سيدنا سليمان عليه السلام، تجد إيه؟ تجد غضب على طول. أول كلمة قال أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خيرا مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة. ليه؟ لأن ده هنا تعدت على مقام عظيم. أنا أبيع ديني بعرض من الدنيا، بعتين لي هدية رشوة عشان إيه؟ عشان أبيع دين؟ هكذا كان يغضب لله عز وجل. كذلك إبراهيم عليه السلام لما نظر إلى الأصنام فقال إيه؟ ما لكم لا تنطقون؟ أفن لكم ولما تعبدون من دون الله؟ أفن، شوف كلمة أفن لكم دي كلمة فيها غضب شديد. يبقى ده خلق موجود في سيدنا إبراهيم وتطور كمان، ده مش بس بيقول أفن لكم ولما تعبدون، ده استنى كمان عما مشيوا وإيه؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، فآية تانية فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. عايزين نسأل سؤال هنا في الآية دي، جعلهم جذاذا يعني زي ما بنقول كده في العامية فرفتهم. إيه الناس بتعمل الأصنام بتاعتها من إيه؟ تعملها من رمل كده، من حاجة كده بتتفرفت بسهولة؟ ده الآلهة اللي بيعبدوها يعني يقينا بحاجة بتتعمل يعني فخمة. لما يجي سيدنا إبراهيم عليه السلام باليمين بإيده، لا جاب بقى بالدوزرات ولا لدرات ولا قنابل، وكان الكلام زي كله مش موجود، باليمين، هذه اليمين الغاضبة كسر بها الأصنام. ليه؟ أفن لكم ولما تعبدون من دون الله، غضب لله سبحانه وتعالى. نماذج كثيرة موجودة بهذه الطريقة. سيدنا عيسى عليه السلام الذي يضربون به المثل، عليه السلام يضربون به المثل في الرقة والحلم، ومع ذلك يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بكتاب الله عز وجل. وعندنا مشهد قرآني لما الله عز وجل ذكر لنا أنه سيسأل المسيح عليه السلام يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، سبحانك، لا ازاي، تنزيها وتقديسا لك يا رب، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الآية، كل هذه الآيات وغيرها كثير تدل على أن أنبياء الله كانوا يغضبون لله عز وجل، لا يقبلون الانتهاك من حرماته ولا يقبلون التعدي على هذه الحرمات وعلى هذه الشعائر. كان عندهم حمية لله سبحانه وتعالى، مش حمية الجاهلية. النهاردة احنا بنغضب كثير منا حمية الجاهلية، لما تيجي تنتقص من عرضه كده ولا من مقامه تتعرفش انت بتكلم مين؟ تعرفش أنا مين؟ تعرفش أنا منصبي إيه؟ أنا ابن مين في مصر؟ يغضب ممكن لمقامه بين الناس، لكن مقام الله ممكن ما يفرقش معاه كتير، بيحصل هذا الكلام. لكن أن يبرأ إلى الله عز وجل زي ما سيدنا هود عليه السلام لما رأى ما يفعله المشركون قال إيه؟ قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إيه ده؟ هذه كلمات فيها غضب لله سبحانه وتعالى. إني بريء، إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. وكذلك كان أتباع إبراهيم عليه السلام أو من آمنوا بإبراهيم كانوا يقولون لقومهم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمن. مش دي كلام ربنا سبحانه وتعالى ولا ده كلام احنا اللي مؤلفينه؟ كلام ربنا عز وجل. هذا الكلام مقتضى كما قلت لحضرتكم ان المسلم يغار ويغضب لله سبحانه وتعالى. اما تيجي بقى تسقط هذا الكلام على حال النبي صلى الله عليه وسلم تتوقع ايه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تعظيما لله عز وجل؟ يبقى يقينا كان يغضب لمولاه سبحانه وتعالى. وتيجي تشوف بقى نتعلم بقى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لما تشوف ايه اللي كان بيغضب النبي، في مواقف كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب فيها بشدة، فيها غضب ليه؟ لأن كانت لها علاقة زي ما قلنا الحضرات، زي ما قلت لحضراتكم، بقضية حرمات الله ومقدساته والأمور التي قد تفتن الناس عن دين الله عز وجل، تلاقي النبي يغضب منها جدا. إنما في حقه هو نرجع تاني زي ما قلنا، لا، كان يعفو ويقضم الغيظ ويلين الجانب، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، كان ألين الناس جانبا في هذا المقام. لكن في حق الله سبحانه وتعالى تجده يقيم حربا ويحاصر بني صهيون أو بني يهود، بني القينقاع، يحاصرهم ويخرجهم غضبة لله سبحانه وتعالى حينما كشفوا عرض امرأة مسلمة، حينما ربط اليهودي طرف ثوبها فلما قامت تكشفت، فقام رجل مسلم، القصة المعروفة، غار لعرضه، غار لعرض امرأة مسلمة، فقام النهاردة النساء المسلمين بتنتهك أعراضهن في سوريا، والناس ولا خلاص كله بيقلب في الرموط عادي حاجة معتاد. ده هذا الرجل لما رأى مثل هذا غاضب، فقام ضرب اليهودي فقتله، فتجمع عليه اليهود فقتلوه. أقام النبي صلى الله عليه وسلم حربا وأجلى بني القينقاع بسبب هذا الأمر. ليه؟ ده غضب لله سبحانه وتعالى. وأنا كلمت المرة اللي فاتت كانت المرة مختصرة شوية عشان كان في مؤتمر، لكن قلت لكم هذا النوع بالذات كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم جدا، تعدي على حرمات المسلمين من الكافرين، كان يقيم حروبا وكان يدعو دعاء على غير عادته. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلعن، يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه هو ما كان يلعن إنسان، لكن حينما قتل القراء السبعون في حديث البئر معونة المشهورة، النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو أكثر من شهر، ما يقرب من 40 يوما وليلة، يقنط في الصلوات على من قتلهم، يقنط في الصلوات: اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يدعو: اللهم منعا لحيان، اللهم منعا لحيان ورعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. شوف الدعاء لمدة شهر يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء. ليه؟ لأن هذا اعتداء على حرمات المسلمين، على حرمات المسلمين. كذلك كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لما تشوف مواقف الغضب بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يغضب من التشديد على الناس وفتنتهم. لما حد كان يشدد على الناس حتى يفتنهم عن دينهم أو ينفرهم منه كان يغضب جدا. يروي أبو مسعود البدري رحمه الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فما رأيته، أبو مسعود بيقول إيه، فما رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد غضبا في موعظة من تلك الموعظة. قام فقال: أيها الناس، إن منكم لمنفرين، فإذا أما أحدكم بالناس فليتجوز، فإن منهم الضعيف والكبير والصغير والمريض وذا الحاجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن في واحد أخر أو بيتأخر عن صلاة الغداء لغاية ما إيه، لأن الإمام بيطول فيها جدا، جو حر وشديد، فالراجل كان إيه، خد الموضوع من قصيره وقال لك أتأخر بقى على قد ما أقدر لغاية ما الراجل إيه قرب يخلص وهم الحقه في آخر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم غاضب لهذا، قال: إن منكم لمنفرين. ولما معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه قام في الناس بصلاة العشاء بسورة البقرة، فحتى يعني أجبر رجل إن هو ينوي خروج من الصلاة، خرج كمل بقى ركع ومشي هو، وراح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر النبي عليه وأنكر على معاذ. ليه؟ قال: فتان أنت يا معاذ، فتان أنت يا معاذ، تطلع منك أنت دي؟ معاذ العالم من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يطلعش منه الكلام ده إن هو يفتن واحد ممكن يسيب الصلاة بسببه ويحد يصلي العشاء، والعشاء دي كانت عندهم إخواننا مش زي عندنا كده. إحنا النهاردة بنبدأ يومنا بعد العشاء، الناس بتبدأ كده تشوف هتعمل إيه بقى النهاردة في يومها بعد صلاة العشاء. لا، هم كانت العشاء دي يعني خلاص ده كده سهر، حتى كانوا يعني كان النهي عن النوم بين المغرب والعشاء بسبب يعني كما يقول بعض الشراح أنه كان يخشى إن نام ألا يستيقظ يعني حتى صلاة الفجر بقى خلاص يعني ينام المغرب، فلا قال لك يستنى بقى لغاية صلاة العشاء وبعدين يبقى ينام بعدها. فتخيل الناس عايزة تنام، وسيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه فتح في سورة البقرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب للتشديد على الناس ولإرهاقهم ولإعناتهم، وغضب أيضا يوم أن جاءه أناس فسألوه عن عبادته فكأنهم تقالوها، يعني إيه استقلوا بها كده، معقول النبي بيعبد بيصوم بعض الأيام وبيفطر بعض الأيام، إزاي الكلام ده؟ النبي بينام بالليل مش الليل كله قيام كده، الليل من الأول العشاء لغاية الفجر قيام، استقلوا الموضوع، قال لك لا ده الموضوع كده قليل، استقلوا بالموضوع شوي. ف فاستقلوا عبادته، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أما وإني رسول الله وأشدكم إني أخشاكم لله، أتقاكم لله وأشدكم له خشية، أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، لأنهم كان واحد بقى قال لك هصوم مش هفطر، التاني قال مش هتجوز النساء، التالت قال خلاص أنا مش هأنام بالليل، التالت مش هفطر، كلام تشديد على النفس. غضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، كان يغضب للتشديد ولفتنة الناس. ونكمل إن شاء الله بعض الأذان. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، فكما بينا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لأسباب، هذه الأسباب كانت كلها شرعية، خائفا على الناس أن يفتنوا مثلا كما رأينا من غضبه حين التشديد والفهم الخاطئ للدين الذي يؤدي يهديكم مصلحة حين يؤدي إلى تنفير الناس وإعناتهم وإرهاقهم حتى يفتنوا عن دينهم، وذلك كما قلت نتيجة الفهم الخاطئ للدين. لما رجل شجت رأسه في معركة، واحد رأسه اتفتحت عفاكم الله في غزوة من الغزوات، النبي ما كانش موجود صلى الله عليه وسلم، بس هذا الرجل يعني ربط رأسه ثم نام فاحتلم، فاستيقظ يريد أن يصلي فعايز رخصة، دلوقتي الرأس مفتوحة ومفروض أنه هو يغتسل، فخشي أن يدخل الماء إلى رأسه فسأل بعض من حوله يعني إيه، يعني أفتوني في أمري هل أصلي هكذا أم يعني أتيمم، فقالوا لا نجد لك رخص، لازم تغتسل ملكش حل، وبالفعل اغتسل ودخل الماء إلى رأسه فمات، توفاه الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف خلي بالك من الكلمة، قال قتلوه قتلهم الله، اعتبر أن اللي عملوا كده نوع من أنواع القتل. وفي زيادة فيها ضعف قال إن شفاء العي السؤال، زيادة ضعيفة لكن المعنى صحيح، ألا سألوا إن لم يعلموا، ألا سألوا إن لم يعلموا. غضب النبي صلى الله عليه وسلم هنا لأنهم أولا أفتوا بجهل وبتشديد حتى أن الرجل مات بسبب هذا التشديد، راجل شجت رأسه له رخصة، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. النهاردة يفتي بتشديد ده يبقى ممتاز يتحب، يا سلام ده راجل متمسك، لا، قضية علم، هناك مواطن للتمسك وهناك مواطن ترخص فيها للناس لأن هذا هو الأصل، أو هو ذا لا يفقل به إلا العلم. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم رآهم أفتوا بغير علم قال هل سألوا إن لم يعلموا؟ خد بالك من الكلمة، قتلوه قتلهم الله. فكان هذا أيضا مما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، إن واحد يأخذ كده قرار فيؤذي إنسان. لما سيدنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله، شوف حب شديد جدا لسيدنا أسامة، ومع ذلك لما سيدنا أسامة رضي الله تعالى عنه قتل الرجل الذي قال أنا مسلم، وفي رواية أن أسامة قتله بعد أن قال الشهادة، قال له وهو تحته خلاص ماسكه بقى، وسيدنا أسامة رفع السيف قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. المشهد كده ممكن فعلا إن بيقول كده عشان ما يموتش، شكلها كده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب بشدة حينما قتله أسامة وقال هل شققت عن قلبه؟ أما وقد قال، أما وقد قالها، أما وقد قاله. في رواية فكيف إذا خاصمك بلا إله إلا الله يوم القيامة. شوف غضب النبي صلى الله عليه وسلم وصل لغاية فين، درجة أن سيدنا أسامة قال فوالله قد وددت أني ما أسلمت إلا يومئذ. يعني من شدة ما رقيت من غضب النبي كنت أتمنى أن أنا ده يكون أول يوم إسلامي، عشان إيه؟ عشان ما أشوفش في إسلامي هذا الغضب من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا غضب ليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا تشديد، أنت تتهم نيته وتقول لا ده أنت تتقاتل برضه، عشان هو راجل قال خلاص. أما وقد قال، قالها. ينفعش النهاردة نتهم النيات كما يحدث بسهولة من بعض الناس النهاردة، أي حد يختلف مع أي حد يتهم نيته لك لا ده بيقول كده بس عشان يعني عشان يكسب مكسب معين أو يتهمه بالنفاق. لا، كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. مشاهد غضب اهي للنبي صلى الله عليه وسلم، مشاهد غضب كثير. لما حصلت مع سيدنا خالد أيضا، سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتعلمون مقام خالد، سيف من سيوف الله، سيف الله المسلول كما يسمونه. ومع ذلك لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فقال القوم صبئنا صبئنا، أو صبأنا صبأنا صبأنا. سيدنا خالد عارف أن الصبئة دول عباد الإيه؟ عباد النجوم أو الصابئين، فالناس بيقولوا صبأنا. هم قالوا صبأنا ليه؟ هم فاكرين أن المسلمين بيعبدوا، عشان بيعبدوا إله في السماء يبقى بيعبدوا النجوم، فهم ممكن يؤول كلامهم أنهم يقولون هنا أسلمنا أسلمنا. لكن شوف النبي خذها بالتأول، ماشي طب استأول استفهم منهم، ما جايز قصدهم أسلمنا. فلما قتلهم خالد بعد أن قالوا هذه الكلمة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وعد خالد يستغفر بشدة على هذا الموقف. هو فهم في اللحظة دي إن هم الناس دي لا ده احنا بيصروا على الكفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا أنت تتبين وتسأل. حاضر حاضر. فنقول ودول طيبين برضه، فلكن هذا المشهد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا ما حدث نوع من أنواع التشديد أو الفهم الخاطئ لدين الله عز وجل. كذلك كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم حين تحدث فتنة بين الصحابة رضي الله تعالى عنه، حينما قام بعض الأنصار وقالوا يا للأنصار، وقامت مجموعة أخرى من المهاجرين فقالوا يا للمهاجرين، كل الناس طلعوا. غضب النبي صلى الله عليه وسلم بشدة وقال أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم ليه؟ لأن هذه دعوة منتنة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. الشاهد هنا أن هذه أغضبته. وحينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من أصحابه يختلفون في آية من كتاب الله، اختلفوا رجلين اختلف في آية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، الراوي بيقول إيه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب. ليه؟ قال إنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم في كتبهم. اختلفوا، هذا الاختلاف في هذا الوقت أغضب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النهاردة الاختلاف بقى قد إيه، واختلاف أحيانا كثيرة يكون بدون لزوم، ملوش لازمة يعني. في اختلاف ممكن يثري، ممكن يبقى فيه نوع من أنواع التنوع، ممكن يبقى فيه نوع من أنواع السعة، لكن في اختلاف يغضب. لما نقعد بقى نتجادل في آية ونقعد نخسر بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه. شوف الحرص، لو هتبدأوا تختلفوا في القرآن قوموا، ما خلاص ما تقروش دلوقتي، لأن ده هيبقى مدعاة للخلاف. كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم جدا. يغضبه أيضا حينما اختلفوا في القدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وخرج عليهم يتفقأ في وجهه حب الرمان. خليكم معي، يتفقأ في وجهه حب الرمان. يعني إيه الرمان؟ بيبقى لونه إيه يا أخوانا؟ الحبوب بتاعته حمراء مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الغضب حينما رآهم يتنازعون ويتجادلون في هذه الشبهة، زي ما ناس النهاردة تقعد تقول مصير مخير، مش يقعدوا يتكلموا في كلام، هو إنسان ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان ينشغل بالعمل مش بالشبهات. رآهم ينشغلون بالشبهات ورآهم ينشغلون بهذه المعاني، شوف الغضب وصل لدرجة ايه. فخرج يتفقأ في وجهه حب، كأنما يتفقأ في وجهه حب الرمان، يقول أبهذا أمرتم؟ أبهذا أرسلت إليكم؟ بهذا أمرتم؟ بهذا أرسلت إليكم؟ أنا أمرتكم بكذا؟ أنا جئت لكم بهذه الرسالة لتكون النتيجة أن تختلفوا بهذه الطريقة؟ غضب أيضا لهذا، فكان بيغضب لحرمات المسلمين. شفنا كيف أقام حربا على يهود بني قينقاع بسبب حرمة امرأة مسلمة، كان يغضب للتشديد على الناس والفهم الخاطئ للدين، كان يغضب من الجدال والمراء الذي لا طائل من ورائه والذي يؤدي إلى فتنة الناس والاختلاف الذي لا مبرر له، كان يغضبه صلى الله عليه وسلم. والمشاهد كثيرة، أنا مش عايز أطول عليكم، مشاهد الغضب في هذه الأمور من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. وكان يغضب صلى الله عليه وسلم أيضا للتفريط، يعني قلنا كان بيغضب للتشديد اللي كان يشدد على الناس كده ويعنت عليهم، وكان يغضب أيضا للتفريط. لما خرج رجل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عاملا والي يعني، أو إداء يعني زي ما يكون محافظ كده في مكان ما، فعاد بالخراج الجزية بقى أو الزكاة أو كده، فقال هذا للمسلمين، هذا لكم، وهذا أهدي لي، دي حاجة بقى عشان أنا كده حاجة خاصة. صعد النبي منبره وقال ما بال رجال نستعملهم يقولون هذا لكم وهذا أهدي لنا، هل كان في بيت أمه وأبيه فأهدي إليه؟ والله لا يأتي يوم القيامة بما أهدي. هل كان في بيت أمي؟ شوف كلمة النبي صلى الله عليه وسلم مش قوية ازاي، لأنك انت النهاردة بقى انت عايز تاخدها الموضوع بقى في تفريط، ده دي ليا ودي ليكم، هما يدوا لك ليه هدية؟ لو كنت في بيتك كانوا يدوا لك هدية؟ هذا موظف عمومي، اعتبرها النبي دي رشوة، تاخدها ليه؟ تاخدهاش. طول ما انت في عمل عام كلفك به المسلمون لا يحق لك ان تأخذ شيئا. أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم. أغضبه كذلك من فرط في الصلاة في جماعة. شوف أغضبه لطول على الناس في الصلاة، وأغضبه أيضا لساب الصلاة وقعد يصلي في بيته وقال لقد هممت أن آمر برجل فليصلي بالناس ثم آمر بحطب فأذهب للذين يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. صلي في بيتك ليه؟ راجل يصلي في بيته؟ قال العلماء فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن في البيوت من لهم رخصة أن يصلوا فيها كالمرضى والعجائز والنساء، العجائز الذين يستطيعون النزول، طبعا الإنسان اللي طاعم في السن ويقدر ينزل يصلي في المسجد، والنساء والأطفال، الناس مش مكلفين بالصلاة في المسجد خلاص. فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غضب إزاي ناس تفرط في هذا الأمر. وحينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من تنخم في القبلة، أعزكم الله، يعني زي نخامة، واحد عنده برد ولا حاجة وراح تنخم ورمى النخامة المخاط نرمى في القبلة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، استبرأها بعود، جاب كده حتة خشبة وقعد حكاها كده وقال أحب أحدكم أن يصلي فيأتي رجل فيبصق على وجهه؟ يبقى ده غضب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا التفريط وهذا التهاون في يعني حق الله عز وجل. وكانت تغضبه جدا بعض المعاصي أكثر من غيرها، من ضمنها الغيبة. لما السيدة عائشة قالت عن السيدة حفصة، قالت عنها بيدها هكذا، فقال النبي قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. ينفعش، هذا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء رجل أقيم عليه الحد فقام واحد قال هلا رجل ستره الله فيفضح نفسه فيرجم كما يرجم الكلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر على جيفة حمار، هو الرجل الثاني، انزل فكل من جيفة هذا الحمار بما نلتم من عرض أخيكما. ما يقبلش الغيبة أبدا قدامه صلى الله عليه وسلم. غير ذلك من المواقف الكثيرة التي كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، نجمعها كما قلت، كان يغضب، كلها تجمعها كلمة إذا انتهكت حرمات الله، حرمات الله اللي بتتمثل في حرمة الدماء، حرمة المسلمين، حرمة الأعراض. كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتن الناس عن دينهم بالتجديد أو بالتفريط، كان يغضب صلى الله عليه وسلم لكل ذلك. وتعلم بعض الصحابة، أو الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعلموا منه هذا الأمر. لما تلاقي سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأتيه أناس فيقولون يعني ما قولك في كذا، فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أجابهم بالحديث، فقال ولكننا سمعنا فلانا وفلانا يقولون كذا. قال، شوف الغضب بقى، توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال فلان وفلان، زي الكلام ده، توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء. ليه؟ لأنه غضب لهذا، غضب أن يجي أنا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول لي لا ده ما بس كلام فلان فلان بيخالف الكلام ده، لا يجوز. أغضبه ذلك. غضب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حينما جاءه عمر يقول له يعني أن الذين منعوا الزكاة ليسوا مرتدين، من أتقتلهم ليه؟ فقال جبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. غضب لما حس أن في نوع من أنواع، لا إزاي ما تقاتلش، لا ده منعوا حاجة حق الله، لا نقاتل لحق الله عز وجل. غير ذلك من الأمور الكثيرة والمشاهد التي يطول المقام في ذكرها، التي مجمعها كما قلت لحضرتكم على قضية الغيرة والغضب لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يغار والله أشد غيرة. أخ بيسأل ما رأي حضرتكم في كيفية الاختيار بين المرشحين الحاليين للرئاسة ومن تختاره منهم ولما؟ طيب احنا ممكن نرجئ هذا السؤال للمرة القادمة ونفصل فيه، يعني لأن ده مسألة مهمة فعلا، قضية المعايير التي يختار الإنسان على أساسها من ينوبه للولاية العامة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله.